بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك تنبيه بالنسبة للدرس الماضي. أثر عمر رضي الله عنه لما حمل إليه زان وقال ما زنيت قبلها، فقال له كذبت، إن الله لا يفضح عبده بأول معصية، صفحة 622. ذكرنا أخونا عبد الله جزاه الله خير بأن هذا الأثر موجود عند البيهقي، لكن في سارق أتي به إلى عمر رضي الله عنه وعلي. وكذلك جزاه الله خير أخونا أحمد ذكرنا بكلمة الصلج، قلنا في الاستمناء هو قال هنا الصلج، وفي المعجم يعني تأتي هذه الكلمة بمعنى الدلك، واضح يعني في الاستمناء. طيب، وصلنا في كفاية الأخيار للحسني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله إلى حد السارق. قال وتقطع يد السارق بستة شرائط، وذكرها. قال السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية أو على وجه الخفية وإخراجه من حرزه. فالسرقة لابد أن تكون على وجه الخفية، وهذا يخرج ما كان على سبيل الغلبة والمجاهرة، هذا يسمى المنتهب. المنتهب يأخذ المال مغالبة، وكذلك يخرج المختلس. المختلس يأخذ المال جهرة ويهرب سريعا، فالناس يرونه، فهذا مختلس. وكذلك يخرج جاحد الأمانة، استأمنته ثم ينكر. وكذلك يخرج الغصب، يعني الاعتداء على الناس وأخذ أموال الناس ظلما وجورا علانية مع التغلب، فهذا لا يدخل في حد السارق. يعني هؤلاء لهم عقوبات أخرى من التعزير وغير ذلك، لكن السرقة لابد أن تكون على وجه الخفية، لأن المنتهب والمختلس وجاحد الأمانة يمكن أن يقبض عليه، يعني من السهل أن يقبض عليه، بخلاف السارق. السرقة هي المشكلة الآن، أن يأتي على وجه الخفية ويأخذ المال ويذهب بعيدا بدون أن يشعر به أحد. وهذا سبحان الله يوافق الاشتقاق اللغوي للكلمة، أن في اللغة يعني سرقة تدل على أخذ الشيء خفية، لذلك يقال إن سرق الرجل إذا خنس عن القوم، إن سرق خنس عن القوم. ولذلك أيضا الحرير يطلق عليه السرق، السرق يطلق على الحرير أو أجود الحرير، يقال لضعف الحرير ورقته، والخفية فيها شيء من الضعف والرقة، وكأن الخيوط الغليظة قد غابت في نسجه. فذلك يعني كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة رضي الله عنها في المنام ثلاث مرات قبل أن تزوجها، قال يعني أخبر أنه رأى الملك جبريل قال يحملك في سرقة من حرير، في سرقة من حرير، نعم يعني قطعة من حرير من أجود الحرير، والله أعلم. طيب، قال وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. وبعضهم قد يعترض مثل ما قيل كيف تقطع اليد، وعرفنا في باب الديات اليد الواحدة بنصف الدية، نصف الدية يعني 50 من الإبل، فكيف تقطع في ربع دينار؟ فذكر هذا ابن القيم في الداء والدواء لما تكلم عن الحدود والحكم فيها، قال بعضهم كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. وقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وهذا الحد من أعظم ما يكون في الزجر، والمال من الضروريات في الحياة، فإذا انتشرت السرقة حصل الخلل في المجتمع، ولا يوجد رادع أفضل وأعظم من هذا الرادع. والناس اليوم يجربون هذا، يعني يسرق السارق ويسجن سنة أو أقل أو أكثر بحسب جرمه، ثم يخرج ويعاود الكرة مرة أخرى وهكذا. لكن تأمل لو قطعت يده أمام الملأ من الناس، ما أحد يتجرأ بعد ذلك على أن يفكر في السرقة، فهذا في حفظ لأموال الناس. قال ثم للقطع شروط، منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق. أما السارق كما بدأ به في المتن أن يكون بالغا عاقلا، يعني أن يكون مكلفا مختارا، نعم مختارا غير مكره، يعني سواء كان مسلما أو ذميا. الذمي يعني من عهده مؤبد يعيش في بلاد المسلمين، أو مرتدا، وهذا بالاتفاق، فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، الحديثين المشهورين، نعم يعني في رفع القلم. قال والحديث الآخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكري وعليه. قال ولو سرق المعاهد أو المعاهد، نعم ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح. طبعا هنا المعاهد، الفرق بين الذمي والمعاهد ماذا؟ أن المعاهد عهده مؤقت، المعاهد عهده مؤقت، يعني مثل المستأمن، يعني يأتي من بلاد الحرب إلى بلاد المسلمين لتسليم رسالة، يبقى أياما وينصرف، أو يأتي لمصلحة بينه وبين هذه الدولة لمفاوضات أو صلح أو غير ذلك، وهو لا يريد الإقامة في بلاد المسلمين، ينصرف بعد ذلك، فيقولون هذا غير ملتزم بأحكام الإسلام، فلهذا قالوا هذا لا تقطع يده إذا سرق، إذا سرق لا تقطع يده عند الشافعية هنا، وكذلك عند أبي حنيفة، يعني عند الحنفية والشافعية لا تقطع يده، خلافا للمالكية والحنابلة، ورجح أبو يوسف من الحنفية أنه تقطع يده المعاهد، تقطع يده، تقام عليه أحكام الإسلام. وهذا أيضا في قول عند الشافعية، أن قال في الأصح يعني يقابل الشافعية ليس بالأصح، وهذا القول كما ترون والله أعلم أحسن، أن تقطع يده حفاظا على النفوس والأموال والأعراض، وهو يعني في عهد، هو في عهد الآن، وموجب العهد أن يفي بالعهد وأن لا ينقض العهد بالاعتداء على الناس على المسلمين. فهذا القول القوي، قول المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية وأخذ به أبو يوسف من الحنفية. طيب قال ولو سرق المسلم مال معاهد، العكس، فهل يقطع؟ فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم، فإن قطع نعم قطع، وإلا فلا، وأظهرهما أنه لا قطع كما ذكر، يعني هذا في الأصح عند الشافعية، ولكن كما عرفنا القول الآخر لعله يعني أحسن في الحفاظ على ضروريات الحياة وأموال الناس. قال: وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. قال: يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب، وهذا مذهب الشافعية والفقهاء السبعة، وجاء عن عمر وعثمان وعلي، وتعرفون الحنفية عندهم النصاب 10 دراهم، والمالكية والحنابلة ربع دينار أو 3 دراهم، والعروض تقوم ب3 دراهم، لكن عند الشافعية تقوم العروض بربع دينار، وهذا يعني يكون فيه خلاف يعني بين المذهبين. والمقصود هنا من الذهب الخالص المضروب، يعني الآن في زماننا الذهب الخالص عيار 24، ربع دينار يعني كم؟ الدينار يساوي كم جرام ذهب؟ 4.25 جرام ذهب، 4.25، فهذا دينار الذهب، فربعه يعني 1.0625، يعني إذا كانت مثلا قيمة جرام الذهب مثلا 140، فتضرب 140 في 1.0625، يكون مثلا مبلغ 148 كسور، يعني هكذا 150 تزيد تنقص بحسب قيمة الذهب. هذا بالدرهم الإماراتي 150 تقريبا، هذا يعني نصاب السرقة في الشرع. قال: فلا قطع فيما دونه، واحتج له بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري ومسلم، واللفظ له والمراد ربع دينار مسكوك، فلو سرق سبيكة وزنها ربع مثقال، المثقال هو الدينار يعني، ولا تساوي ربع دينار مسكوك، لم يقطع على الأصح. ذكر ابن قدامة في المغني لأن السبك قد ينقصه، يعني سبك السبيكة قد ينقصه، فمدام أنها لا تساوي ربع دينار، ربع يعني وزنها ربع مثقال ربع دينار، لكن لا تساوي ربع دينار مسكوك، المسكوك يكون خالصا، فلهذا قال لم يقطع، والله أعلم. قال: على الأصح في الروضة، وصحه تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره، وصح جماعة أنه يقطع، إذا كان ينقص فما يقطع كما هو واضح. طيب: ولو سرق مصوغا من حلي يساوي ربع دينار وزنه أقل، لم يقطع في الأصح. نعم، هنا يعني الظاهر عندهم أن يعني هذا ذهب وما بلغ النصاب الذي هو ربع دينار، يعني حقيقة هذه الحلي أو هذا المصوغ هو ذهب، فيعتبر فيه الوزن، ما تعتبر فيه يعني القيمة، الله أعلم من هذا الباب. هذا توجيه أنه لا يقطع، مع أنه يساوي في القيمة ربع دينار لكن وزنه أقل، لكن ما دام أنه ذهب فنرجع فيه إلى الوزن. ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مسكوك. نعم، القراضة ما يسقط بالقرض يعني بالقطع، يعني لما يقطع الذهب ويصاغ يتساقط منه يعني هذه يعني القراضة، ف يعني مثل هذه كذلك لابد أن تساوي في وزنها ربع دينار مسكوك. نعم، ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسكوك قطع بلا خلاف. قال الإمام: نعم، يعني إذا سرق غير الذهب يعني العروض، سرق ثوبا حقيبة قيمته ربع دينار مسكوك قطع بلا خلاف. نعم. قال والدينار يعدل 12 درهما وربعه 3 دراهم وهو نصاب السرقة. يعني هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. ولهذا قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. 3 دراهم يعني هي ربع دينار. نعم. وهذا متفق عليه المجن الترس الدرع. وفي رواية أبي داود قيمته دينار أو 10 دراهم. قيمته 10 دراهم هذه الرواية سدل بها الحنفية لكنها معلولة لأن من طريق محمد بن إسحاق تفرد بها لفظ الصحيحين لا شك أصح 3 دراهم. ويعني طبعا الشافعي يقولون يعني 3 دراهم والأصل في التقويم هو ربع دينار كما جاء في حديث عائشة صريحا. فما جاء أنه يقوم بالدراهم يرد إلى الدينار لأن قيمة الدراهم 3 دراهم تساوي ربع دينار. وهذا أيضا مثل أثر عثمان في الموطأ وابن أبي شيبة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فقومت 3 دراهم. قال من صرف 12 دينار من صرف 12 دينار فقطع. فتلاحظ أنها يعني ترجع إلى الدنانير والله أعلم. قال ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا. لا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا. يعني هذه مسألة هل يشترط علم السارق بقيمة المسروق؟ يعني لا فرق هنا. قال ما يعني ما يشترط. وهذا مذهب الشافعية والمالكية. كيف؟ قال لا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا وكان في نفس الأمر يعدل نصابا. فلو سرق فلوسا في ظنه ويظنها أنها لا تعدل نصابا فكانت دنانير قطعة لأنه سرق نصابا وظنه خطأ. ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير فكانت فلوسا لا تعدل ربع دينار فلا قطع. هذه واضحة في صورة الأخرى أنه ما سرق ما يعدل النصاب. ولو سرق جبة لا تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح. يعني لو سرق جبة مثلا قديمة وقال أنا هذه ما تعدل نصاب السرقة لكن إذا بالجبة في يعني جيب الجبة فيها دراهم كثيرة مثلا فقال عند الشافعية تقطع يده وقطع في الأصح. طبعا عند المالكية قيد. طبعا هو إيش لماذا قالوا عند الشافعية تقطع يده؟ لأن قالوا إذا قلنا ما تقطع يعني على مذهب الحنابلة وبعض الحنفية ويعني قالوا لا تقطع هنا يده. يعني هنا المسألة الشافعي والمالكية على طرف والحنفي وبعض الحنفية معهم والمقابل الحنابلة وبعض الحنفية. عند الحنابلة وبعض الحنفية قالوا يشترط العلم فلا قطع عليه. وفي المقابل عند الشافعي والمالكية قالوا لا يشترط. قالوا نحن إذا يعني ما قطعنا يده كل سارق يأتي يقولنا إيش والله ما كنت أدري أنا كنت أظن أن قيمة هذا زهيدة مثلا يسرق جهاز يقول لا أنا ما أدري أن قيمته كذا مثلا فيعني والحدود تدرى بالشبهات مثلا. أما الآخرون فبنوا على يعني أصل يعني علم السارق. لكن عند المالكية قيد جميل كأنه يجمع بين القولين أو ينفي هذه يعني قالوا المالكية ما يشترطون علم السارق يعني تقطع يده. قالوا إلا إذا صدق العرف ظنه إلا إذا صدق العرف ظنه. فمثلا في مسألة الثوب هذا إذا كان بالفعل ثوب زهيد وفي الجيب مال طيب هو إيش عرفه أن في الجيب مال مثلا وما يدري يعني هذا شيء خفي. فهنا يعني يعني ما هنا ما تقطع يعني يده مثلا أو خشبة، وإذا في جوفها جوهرة مثلا أو كما قالوا، وهذا قول وسط يعني، يعني الأصل أن تقطع يده حتى يعني ما يعني تعطل الحدود، لكن في الوقت نفسه ينظر إلى العرف، إذا كان العرف واضح في أنه يعني ما كان يعلم بقيمة المسروق فهنا يعفى عنه، والله أعلم. ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا، أما ما ليس بمال كالكلب والسرجين وجلود الميتة ونحوها لم يقطع به لأنها ليست بمال والله أعلم. وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما قلنا في تعريف سنة النبع على هذا، في التعريف أخذ مال الغير، أما إذا ما أخذ المال يعني هذه ليست لها قيمة في الشرع فما فيها قطع. قالوا سرق شخص آلة لهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة، وكذا الأصنام، نظر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع. مفصل تلك الآلة يعني الآلة المكسورة، مفصل تلك الآلة يعني الآلة بعد الكسر، يعني إذا كسرها ننظر ما بعد الكسر هل يصل إلى النصاب، يعني هل يبلغ قيمته ربع دينار أم خلاص هذا شيء مكسور يعني ما له قيمة. إذا لم يبلغ الشيء المكسور النصاب فلا قطع، وإن بلغ نصابا فهل يقطع، يعني إذا كان بعد الكسر الآلة لها قيمة بعد الكسر ممكن تباع ممكن يستفاد منها. قال فيه خلاف، الراجح في الروضة أنه يقطع، هذا أيضا مذهب المالكية، فرقوا بين يعني في الشيء المكسور إذا بلغ نصابا بعد الكسر يقطع حتى لو كانت الآلة محرمة. قالوا لأنه مال يقوم على متلفه، فأشبه ما لو سرق مفصلا، ذكر في الحاشية أن هذا هو المعتمد. وقيل لا يقطع بحال صحه في المحرر. قلت وهو قوي، اختاره الإمام أبو الفرج الزاز وإمام الحرمين، وهذا مذهب الحنابلة أيضا أن في هذه الصورة لا يقطع مطلقا، لا يقطع مطلقا، وهذا والله أعلم يعني أقوى، كما يعني قال الشيخ هو قوي لأنه آلة محرمة يجب إتلافها لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر، وكل أحد مأمور بإفسادها. ولا شك أيضا يعني إن مدام أنه هو متمكن من ذلك كسرها أو أراقها، فيعني هذا في حد ذاته حتى إذا قلنا على خلاف المسألة شبهة تدرأ الحد لأن هذا حق له. قالوا يجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها، فهي كالمغصوب سرق من حرز الغاصب. يعني هذا كلام في الحقيقة من تشدد الحصني، والحصني رحمه الله معروف بشدته في هذا الباب في إنكار المنكر، يعني تشكر له غيرته على الدين وعلى الحرام، لكن لابد أن يضبط هذا بميزان الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمنكرات ما يجوز للإنسان أن يغيرها بيده إذا ما كان مستطيعا، مثل الآلات المحرمة الموجودة في الأسواق ما يجوز له أن يعتدي على أصحاب الأسواق ويخرب ويكسر، بهذا تنتشر الفوضى كما هو معلوم، ويظن أنه يزيل المنكر وإذا به يقع في منكر أشد منه، لا شك ترتب على هذا مفاسد أكبر، فهذا من شأن ولي الأمر، فإذا لم يستطع فبلسانه وإلا فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك الهجوم على المساكن التي فيها مثل هذه الآلات وغيرها، فهذا يعني لا يجوز التجسس على عورات المسلمين، أو يعني مدامة المعصية في الخفاء فما يجوز يعني الهجوم على أصحابها وتكسير ما عندهم من يعني آلات المعصية. طيب، قال ثم هذا إذا قصد السرقة بإخراجها، أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به. نعم، هذا إذا قصد السرقة بإخراجها، نعم هو يسرق هذه الآلات، أما إذا قصد أن يغير المنكر وكذا هذا ما في قطع، يعني هذا الكلام في من سرق يريد الآلة لنفسه، أما هنا قصد أن يغيرها أصلا فهذا ما ينظر فيه للنصاب وعدم النصاب، يعني لأن الإخوة أيضا من الشروط في السرقة أن يأخذ المال لتملكه، أن يأخذ المال لتملكه، أما إن أخذه على سبيل الدعابة مثلا أو يعني على سبيل إنكار المنكر فهذه شبهة تدرأ أو يدرأ بها الحد، يعني وما يريد أن يتملك في النهاية، إما أن يتلف لنا منكر أو أن مثلا يلعب أو يعني يمزح مع صاحبه أو كذا. طيب، قال ولو سرق آنية ذهب أو فضة ففي المذهب والتهذيب أنه يقطع، طبعا هو ذكر أنه هو المعتمد. قال الرافعي والوجه ما قاله العمراني أن إنه يبنى على جواز اتخاذها، إن جوزنا قطع وإلا فلا كالملاهي، والله أعلم. نعم، إن آنية الذهب والفضة كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك الأكل، فهل يحرم اتخاذها؟ يعني الاتخاذ أن تتخذ بدون استعمال، فهذا يعني فيقول إذا جوزنا الاتخاذ يعني فتكون يعني من الأموال المحترمة يجوز اتخاذها، فإن سرقت يقطع السارق، أما إذا قلنا هي حرام حتى اتخاذها حرام فتكون مثل الآلات الملاهي فلا قطع فيها، والله أعلم. طبعا هو عند الشافعية ما أدري هنا مع أنه قال المعتمد أنه يقطع، لكن الأصح عند الشافعية في مسألة الاتخاذ أن يحرم اتخاذها، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يحرم اتخاذ على آنية الذهب والفضة، لأن قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ يكون وسيلة للاستعمال، والله أعلم. قال وكما يشترط كون المسروق نصابا يشترط كونه محرزا فلا قطع فيما ليس بمحرز للنص، النص والاتفاق أيضا، الحرز أجمع العلماء على اعتباره، والنص المقصود به يعني ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق، هذا الحديث مر معنا في البلوغ، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني من أكل من يوجد الآن مثلا شجرة خارج السور أو يعني العذق عذق التمر خارج السور مثلا، فإذا مر صاحب حاجة وأكل بفيه يعني قال غير متخذ خبنة يعني لا يضع في جيبه أو في يعني ما يحمل معه أمر زائد وإنما يأخذ بقدر الحاجة ما يأكل فقط فهذا لا شيء عليه. قال ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. طيب، من خرج بشيء منه يعني أخذ زيادة عن حاجته بمعنى أنه يعني جمع في كيس أو كذا. قالوا من خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. تلاحظ هناك في الأولى مدام معلق يعني ما قال فعليه القطع لأنه ليس في حرز، ممكن يعني إذا أخذ زيادة شيء ما له حق العقوبة التعزير يعني فعليه الغرامة يغرم ما أخذه والعقوبة، لكن تأمل قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين يعني مكان تجفيف التمر، بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن اللي هو يعني 3 دراهم أو ربع دينار فعليه القطع، فتأما كيف رتب القطع على ماذا بعد أن يؤويه الجرين، يعني الجرين بالنسبة للتمر المجفف هو الحرز. نعم. قال ويختلف الحرز باختلاف الأموال، وهذه قاعدة في الحرز لأن هذا ما ورد في الشرع فيرجع فيه للعرف، فحرز كل شيء بحسبه. قال لأنه عليه الصلاة والسلام فرق في الحديث بينها، والرجوع في ذلك إلى العرف. نعم، لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط، وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة رجعنا فيه إلى العرف. هذه القاعدة المشهورة في هذه الكلمات التي ترد في الشريعة، فننظر إلى الشرع إلى اللغة، فإذا ما ورد تحديد نرجع إلى العرف. قال كما في القبض في البيع، ذلك اليوم في زماننا كما هو معلوم مر معنا في البيوع القبض الحكمي، فهذا معتبر بالعرف. قال والإحياء في الموات وغيرهما. نعم. قال الموردي فعل هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب فالإصطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب. نعم، لأن الثياب ما توضع في الإصطبل. قلت وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن في كثير من المدن الإصطبل أحرز من كثير من البيوت، فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم. نعم، ممكن يقولك لا والله الإصطبل بالعكس يعني أصبح يعني مكان آمن لصاحبه. قال الأصحاب وصفت الدار وعرصتها حرز للأواني وثياب البذلة أي الخدمة دون الحلي والنقود. نعم. قال أن العادة إحرازها في المخازن، يعني الحلي والنقود توضع في الخزنة ما توضع هكذا في على الطاولة أو في يعني في عرصة الدار. قال والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق المنيعة، والمتبن حرز للتبن وكل شيء بحسبه، حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم. هذه مسألة النباش الذي يسرق أكفان الموتى والعياذ بالله، هذا كان موجود يعني لعله يوجد الآن في بعض البلاد الفقيرة جدا، والنباش تقطع يده يعني على مذهب الشافعية وجمهور العلماء خلافا للحنفية، مع أن أبو يوسف مع الجمهور أيضا هنا. قال سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة، فإن كان يوجد عزيزا بثمن غالي قطع، يعني إن كان هذا الطعام يوجد بعزة يعني بقلة عزيزا بثمن غال، طبعا هو المقصود قطع يعني لو قيدها بما يوضح هذا الكلام يعني وهو قادر على شرائه، هذا المقصود قطع لأن قادر على شرائه. لذلك قال وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه ولا يقدر عليه فلا قطع. طبعا هذا بالإجماع أنه لا قطع، إذا كان لا يوجد ولا يقدر على الطعام فسرق يعني طعاما لأجل الجوع فهذا لا يقطع بالاتفاق، كما نقل هذا يعني العلماء نقلوا الإجماع في هذه الصورة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة، كما تعرفون يعني لما حصل عام المجاعة أو الرمادة في زمن عمر أوقف حد السرقة رضي الله عنه، لأن يعني كما تعرفون القاعدة في هذا الباب أن الحدود تدرأ بالشبهات، فهذه شبهة تدرأ بها أو يدرأ بها الحد، الاضطرار والحاجة هذا حرج شديد. طيب قال لا ملك له فيه ولا شبهة له في مال المسروق منه. نعم، كما ذكر هنا قال يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق، هذا واضح. فلا قطع لمن سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن. أنت وضعت رهن عند صاحب الرهن ثم سرقت الرهن، طيب هذه السيارة سيارتك أنت، صحيح اعتديت لكن ما تصل إلى درجة السرقة. والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك، الشريك يعني بين الإنسان وشريكه، إذا سرق الشريك من مال الشريك الآخر فقالوا هذا يعني بينهم شراكة، فهذا مذهب الجمهور أنه لا قطع بين الشركاء خلافا للمالكية. المالكية بالنسبة للشراكة يقولون يقطع بشرطين، أن يكون المال في غير الحرز المشترك، طبعا يفصلون إذا كان هناك حرز مشترك بينهما فلا قطع. فالمالكية قالوا إذا كان المال في غير الحرز المشترك، يعني واحد وضع المال في خزينة يعني مثلا عنده مكتب وحده في الشركة، وضع المال في الخزينة التي في مكتبه هو، ليس حرز مشترك، ثم طبعا ما سرقه يزيد على حصته بربع دينار فصاعدا، يعني ما سرق حصته، ينظر إذا سرق أكثر من حصته، إن هو له حصة من هذه الشركة، فإذا وجد أن سرق أكثر من حصته بربع دينار بنصاب السرقة فالأصل يعني قالوا العمومات هنا، يعني الحد ما يعطل، والمذهب هذا في قوة مذهب المالكية. نعم يعني في التفصيل دائما يكون فيه شيء من التوضيح والله أعلم. أو حتى تأمل وضع المال عند أجنبي مثلا، أو في مثلا مال الشركة موضوع في حساب بنك معين، هو وضع جزء من المال في بنك آخر مثلا، فما يمكن أن يقال لا إذا سرق هذا يعني ما ينفذ الحد. قال وقول الشيخ لا ملك له فيه، وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أو لا. طيب ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع. نعم نعم لأنه ملكه، لكن هذه مدة خيار. وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع، وإن كان بعده فلا قطع على الراجح. يعني إذا سرق مع المال الذي اشتراه، المال الذي اشتراه خلاص أمره واضح، لكن إذا سرق معه متاعا آخر ومالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن، قبل ما أدى الثمن ما في شبهة، خلاص يعني أنت أخذت شيء زائد قطع، وإن كان بعده، من كان بعده فلا قطع على الراجح، لأن ممكن هنا والله أعلم إن كان بعده يعني إذا أدى الثمن وأخذ شيئين بدل شيء واحد مثلا الذي يستحقه، يعني قد تدخل هنا شبهة أن يعني قد يكون هذا ثمن يعني عن الاثنين، أو هو شعر بأن هذا البائع ظلمه فأخذ زيادة مثلا، قد يعني تكون هناك شبهات الله أعلم. قال كمن سرق في من دار اشتراها، هذا تعليل آخر، كمن سرق من دار اشتراها. نعم يعني كأنما في حرز أو شيء كذا يعني والله أعلم. قال ولو سرق شيئا وهب له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا قطع. لو سرق شيئا وهب له، قال أنا أعطيك هذه السيارة هدية، وقال قبلت، وقبل القبض ما قبض الهدية، فالصحيح أنه لا قطع، الصحيح أنه لا قطع. لأن هو صحيح عند يعني الشافعية والحنفية أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض، عندهم لا تلزم إلا بالقبض، لكن يعني في شبهة الملك هنا، يعني شبهة أنه لأن الهبة عندهم تصح بالعقد يعني يحصل إيجاب وقبول، لكن لا تلزم إلا بالقبض، فمدام أنه قبلها ثم سرقها مثلا، صحيح وليس من حقه أن لا تلزم إلا كما مر معنا يعني، وهذا هو الصحيح، أن لا تلزم الهبة إلا بالقبض، لكن الآن في شبهة أنه يملكها، فهذه الشبهة تمنع من إقامة الحد، فالصحيح أنه لا قطع. طيب بخلاف ما لو أوصي له بشيء فسرقه قبل موت الموصي فإنه يقطع، هذا واضح، لأن الوصية أصلا ما تنتقل، ما أحد يقول أنه يملك يعني ما وصى به الموصي إلا بعد أن يموت. قال وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل، يعني إذا سرقه بعد أن يموت الموصي أصبحت الآن هذا الشيء اللي وصى به صحيح يعني له حق فيه، لكن قال بعد موت الموصي وقبل القبول، قبل القبول قبول هذه الوصية، فهذه مسألة بناها على ماذا؟ الوصية تملك بماذا؟ الملك في الوصية بماذا يحصل؟ قال إن قلنا بالموت لم يقطع لأنه خلاص انتقلت إليه، وإلا قطع، وإلا قطع، نعم، لأن المسروق ملك للورثة. طبعا هذه المسألة الإخوة المعتمد عند الشافعية أنه لابد من القبول اللفظي يعني في باب الوصية، هذه ما مرت معنا لكن راجعت المسألة عندهم، فيعني المعتمد عند الشافعية أنه لابد من القبول اللفظي، وذلك قال وإلا قطع، وهنا قال وهو المعتمد، فلابد من يعني القبول اللفظي، يقول قبلت الوصية، قبلت هذه الوصية، فما يكفي مجرد الموت. وعند الحنفية العكس يعني يقابل مذهب الشافعية، أن عدم الرد هو قبول، عدم الرد يعتبر قبول، فما دام أن هذا بلغ الخبر أن فلان أوصى لك بكذا وحتى لو سكت ولا قال شيء ولا فعل شيء يعتبر هذا قبول، فبمجرد أن يموت يعني تنتقل يعني ينتقل هذا الشيء إلى من أوصى به إليه. وعند المالكية والحنابلة لابد من القبول بالقول أو ما يقوم مقامه، يعني يشبه مذهب الشافعية ما يقوم مقامه. وعلى كل يعني مثل هذه المسائل فيها خلافية اللي فيها خلاف وفي تدخل في قامة الحد، يعني لا شك أن الشبهة يعني لها أثر في هذا، فعلى مذهب الحنفية ما يكون هناك قطع، قلنا بالموت القبول يحصل بمجرد عدم الرد. طيب قال ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع، نعم أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة مال بيت المال، نعم، أن يعني ما أرجعها لنفس المسألة الأولى، لأن هنا كان له حق في هذا وفي شبهة أنه فقير يستحق، وإن سرقه غني قطع، أنه ما له شبهة ولا يعني يستحق. وقول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة أي للسارق وفيه صور، لأن يعني طبعا هذا معروف في باب الحدود كما جاء في الحديث ادروا الحدود بالشبهات، وإن كان الحديث يعني سند في كلام لكن هو مما جرى عليه عمل أهل العلم تلقوه بالقبول. هنا ذكر صور، قال وفيه صور، يعني ذكر بعض الشبهات التي يعني يدرأ بها الحد، قال منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده، إذا سرق الأب من مال ولده، وكذلك طبعا الأم، فهذا عند الأمل الأربعة الإخوة أنه لا قطع هنا إذا سرق الأب من مال ولده أو الأصول، لأن أنت ومالك لأبيك، هذه شبهة قوية. وبالعكس يعني إذا سرق الابن من مال أبيه أو أمه؟ عند الجمهور لا قطع، خلافا للمالكية. المالكية هنا يقولون ما دام مثل القود يعني عندهم في القصاص، أن عند الجمهور لا يقادل لهذاك الوالد بولده، كذلك هنا صحيح صحيح، والعكس هنا يعني يقاد بقتله، يعني قالوا الوالد هو يعني نعم. فالمهم عندنا هنا بالعكس، يعني إذا سرق الولد من مال الوالد عند الجمهور لا قطع، لشبهة النفقة أيضا، لأن الولد يستحق النفقة من مال أبيه، فإذا سرق فيكون له شبهة. أما المالكية يعني قاسوا هذا على القود، مدام أنه يقاد بقتله فكذلك هنا. قال ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا فلا قطع، وهذا بالاتفاق. وإلا يعني إذا كان يعني في حرز غير مشترك، أو منع أحدهما الآخر مثلا. قال فثلاثة أوجه: الراجح القطع لعموم الآية، وهذا مذهب أيضا، هذا مذهب الشافعي في الراجح والمالكية. نعم. قالوا لعموم الآية، والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس، فأشبه نفسه يعني بين الأقارب مبنية على المواساة وإحياء النفوس. قال ونفقة الزوجية معاوضة، فأشبه الإجارة. طيب، وقيل لا تقطع، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة طبعا، لكن مذهب الحنفية والحنابلة يختلفون عن هذا القول، أن مطلقا يعني لا تقطع الزوجة ولا يقطع الزوج من الطرفين، لكن هنا قال لا تقطع لأنها تستحق النفقة في ماله، يعني الزوجة لا تقطع يدها لأنها تستحق النفقة من ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما اشتكت عنده، قالت خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وكما قال. فالشبهة بالنسبة للمرأة الزوجة قوية. قال ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة، مع أن الحنفية والحنابلة يعني قالوا لا يقطع حتى الزوج. لماذا؟ قالوا لما بين الزوجين من الانبساط، يعني يقول لو هو أخذ من مالها يعني يقول لا هذه ليست سرقة، يقول هذا من باب يعني إن كلا الزوجين يرضى، كلا الزوجين يرضى يعني أن بمثل هذا العمل، فتكون هذه شبهة قوية أيضا، وهذا فيه قوة والله أعلم، يعني لأن الانبساط والتساهل في المال بين الزوجين هذا أمر معروف والله أعلم. على كل يعني فيه شبهة قوية هنا. ومنها إذا سرق من مال بيت المال، وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح، أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع. نعم. وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني أيضا تفصيل، فإن سرق من الصدقات قطع، ما فيه شبهة هنا، غني يسرق من قسم الصدقات. وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح، لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير، فيكون له إيش يعني شبهة في هذا المال. فتلاحظ أن هذه كلها من الشبهات. يعني طبعا هذا الإخوة تفصيل، يعني فيه تفاصيل يعني في المذاهب، وهذا قول يعني الجمهور الشافعية، وهكذا يوجد أيضا يعني نحو هذا الكلام، ليس مثله لكن موجود مثل هذا الكلام عند الحنفية والحنابلة، يعني أنه لا يقطع، ليسرق من مال بيت المال لا يقطع، لا تقطع يده لوجود الشبهة، لأنه قد يكون يظن له حق في هذا. وهذا خلافا لمذهب المالكية. المالكية قالوا عليه القطع، عليه القطع؟ قالوا لضعف الشبهة، لضعف الشبهة. قال ولا حق له فيه قبل حاجته إليه، ويعرف أن هذا ليس له حق إلا إذا وزع على الرعية، أما قبل ذلك فما يكون له حق، هذا مال الدولة، ولي الأمر يوزعه يعني باجتهاده، فما يجوز أن يعتدي. وطبعا تعرفون الإخوة مثل هذه المسائل، يعني حتى الذين يقولون ليس عليه قطع، يعني ما يعني أن ما يعاقب، لا يعاقب بالتعزير مثلا، يعني الشبهة في شبهة، شبهة موجودة، والحدود تدرى بالشبهات، لكن على اختلاف الشبهة القوية في تردد والله أعلم. لكن هنا يعني مما يؤيد مذهب الجمهور أن هذا يعني الشبهة فيه قوية، ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة. عند عبد الرزاق سأل ابن مسعود عمر رضي الله عنه عمن سرق من بيت المال، فقال أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وهكذا جاء أيضا عن علي عند البيهقي، وهذا احتج به ابن قدامة في المغني، مدام أن هذا ورد فيه شيء عن الصحابة فهذا هو يعني الأصل والله أعلم، إلا إذا انتفت الشبهة، كما عرفنا غني يسرق من مال الصدقات مثلا. قال ولو سرق ذمي من مصالح من مال المصالح قطع على الصحيح. نعم، وهذا نص عليه الإمام أحمد أيضا، لأنه مخصوص بالمسلمين، وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع، يعني لأن بيت المال هذا للمسلمين، أما أهل الذمة يكون المال تبع بما ينتفعون من المرافق العامة. قال ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون. نعم، هذه شبهة، إذا سرق الدائن من مال المدين، وفيه نص واختلاف، والصحيح التفصيل، وهذا التفصيل يذكره أيضا الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، يقولون إن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده، يعني قصد أن يأخذ ماله، والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع، لأن هنا كما تلاحظ ما في شبهة. طيب ليش ما تذهب عنده غير جاحد ولا مماطل، ليش ما تذهب عنده وتأخذ المال منه، تطلب منه؟ فيقولون إن يعني إن أخذه لا بقصد استيفاء الحق فهذه سرقة، أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع، وإن قصده وهو جاحد أو مماطل فلا قطع. نعم، إذا ما دام جاحد أو مماطل الشبهة موجودة فلا قطع. نعم، ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح. طبعا هذا التفريق ليش ذكره؟ لأن هذا مذهب الحنفية في هذه المسألة، هذا مذهب الحنفية التفريق، يعني يقولون يفرق بين جنس حقه فهذا ما فيه قطع لأن الشبهة موجودة، هو يطالب مثلا بخمسين رأس من الغنم، راح وسرق خمسين رأس من الغنم، فقالوا هذا جنس حقه، هذا حقه هو فلا يقطع. أما إذا كان يطالب غنم وسرق بقر أو سرق مال فقالوا هنا يقطع. لكن أيضا هذا قد ما يكون ضابط يعني يفرق به بين التفريق اللي ذكر الجمهور، قد يكون أقرب يعني أن يفرق بين المقر والجاحد، إذا كان جاحد فهذه لا شبهة، لا آسف، إذا كان يعني غير جاحد يعني غير مماطل فيعني هنا لا شبهة، أما إذا كان جاحد فهنا الشبهة موجودة والله أعلم. ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح، هذا أيضا ذكره الجمهور، لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبقى المال محرزا عنه. نعم، هنا يعني فقد المال شرط ماذا؟ الحرز، الله أعلم. إذا جاز له الدخول والأخذ، يعني ما دام أنه جوزوا ما اعتبروا الفعل هذا سرقة، إذن هو يأخذ ماله، يأخذ حقه، فما دام أنه سقطوا عنه الحد قالوا هذا يعني جاحد وماطل وله الحق أن يدخل ويأخذ المال، طيب إذا الآن أخذ مال ما يكون المال يعني محرزا، ففقد الشرط هذا. طيب ومنها إذا سرق العبد من مال سيده لأنه له شبهة، له شبهة لأن له شبهة واستحقاق نفقته. نعم وهذا عليهم الأمة الأربعة. نعم وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية، والصحيح الأول ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض وكذا المكاتب في الأصح وكذا عبد مكاتبه، قال الماوردي. نعم نعم الشبهة واضحة. نعم طيب قال ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي تسرج فلا قطع لأنها معدة لانتفاع الناس، شوف الشبهة يعني هنا، وهذا يعني مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا يذكرون هذا، بعضهم يقول لأن لا مالك لها وبعضهم يقول الشبهة ما دام يعني ينتفع بها الناس فيظن أن هذا إيش أن هذا من حقي أيضا ما دام أن هذه بسط موجودة في المسجد أو فرش وأنا أنتفع بها دائما أصلي على هذه السجادة أخذها معه مثلا شبهة، خلافا لبعض المالكي، بعض المالكي يقولون لا يقطع. طيب بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع، هذا واضح. نعم طبعا هنا هذا الشافعي، عند الشافعي والجمهور يقولون يقطع، لكن الحنفية هنا لأن التعليل يختلف فهنا يقولون أيضا لا يقطع، يقولون هذه لا مالك لها من المخلوقين فما يقطع، لكن ما دام أن هذا مال يعني في النهاية وقف. وكذا لو سرق ستر الكعبة شرفها الله تعالى وهو محرز بالخياطة فالمذهب أنه يقطع عند الشافعي والحنابلة وبه قطع الجمهور، وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة. نعم أيوة. وبقي صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم، لأن هذا يعني يختلف باختلاف الزمان بعضها يعني بحسب الشبهة. قالوا تقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان، أحدهما رد المال المأخوذ، رد المال المأخوذ إن كان باقيا، أو بدله إن كان تالفا، يستوي في ذلك الغني والفقير. هذا بالإجماع طبعا، المال المسروق لابد أن يرد يعوض، إذا كان تالفا يرد بدله. الثاني وجوب القطع فتقطع يده اليمنى، طبعا هذا بالاتفاق الإخوة، القطع يكون لليمنى بالإجماع. أما وجوب القطع فللآية والأخبار، وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل، أو هي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم. نعم يعني هذا يعني ما هو الذي يعني إن كان الحديث الله أعلم يعني ما أحضرني الآن ما، لكن الشاهد أن يعني هذا هو المعمول به. تلاحظ الآية فيها إطلاق لكن الإطلاق هنا غير مراد، المراد اليمين، لأن الإطلاق لو كان مرادا لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أيسرهما يعني الأيسر والأخف، والأخف اليسرى لأن اليمنى منفعتها أقوى ويستعملها أكثر الإنسان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليمين هذا يدل على توقيف، وأن اليمنى هي يعني الواجب قطعها، وأن هذا الإطلاق في الآية يعني مراد به اليمين ليس على يعني إطلاقه. قالوا من جهة المعنى أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الردع. نعم، وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك. نعم، وتقطع من مفصل الكوع الذي هو يعني عند الكف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع سارق رداء صفوان، وادعى الماوردي الإجماع على ذلك. نعم، قال وسواء كان له يسرى أم لا. نعم، قطع سارق رداء صفوان إن كان يعني نام على ردائه فجاء سارق وسرقه من تحت رأسه، الحديث ومر معنا في البلوغ لكن ما فيه القطع من الكوع، ما أدري، الله أعلم، يحتاج رجوع للروايات. قال وسواء كان له يسرى أم لا، يعني سواء كان له يسرى أم لا، يعني تقطع اليمنى، ما ينظر إلى أن نشوف هل له يد يمنى أو لا، يعني قد تكون اليسرى مثلا مقطوعة في كيف قطعت قبل اليمنى، في قصاص مثلا هو اعتدى على رجل قطع يد اليسرى تقطع اليسرى مثلا، أو بآفة مثلا قطعت يد لآفة، فهنا يقولون يعني هنا عند الشافعية وهذا أيضا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أنه تقطع اليمنى على كل حال ما ننظر إلى وجود اليد اليسرى، خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا في هذه الحالة لا تقطع اليمنى. طبعا مذهب الحنفية يقويه أن هذا يؤدي إلى فوات جنس المنفعة، وذلك يعني سيأتي معنا أن في السرقة تقطع اليد اليمنى ثم إيش الرجل اليسرى، مع أن المتبادر للذهن أنه تقطع بعدين اليد الثانية، أنه سرق بيده ما سرق برجله، صحيح هو يمشي برجله لكن الذي باشر القط السرقة من الأعضاء اليد، لكن تأمل حتى ما من رحمة الله تعالى هنا ما يفوت عليه الجنس المنفعة، فهذا يقوي مذهب الحنفية في الحقيقة أن تقطع الرجل، والله أعلم. طبعا المالكي والشافعي مشوا على الأصل، قال اليد اليسرى محل القطع أيضا إذا تكررت السرقة، لكن هذه كما سيأتي معنا مسألة مختلف فيها، وإذا رجحنا هناك كما سيأتي معنا قول الحنفية أن يعني القطع يراعى فيه عدم تفويت منفعة الجنس، هذا مهم في القطع، فما دام أنه يراعى هذا الأمر فهنا أيضا لا تقطع يعني اليمنى وإنما تقطع الرجل. طيب، قال ولا يضاف إلى القطع التعزير، وعن الفوراني أنه يعزر، هو الأصل أنه الحد يقام فقط بدون تعزير، هذا الذي على جماهير أهل العلم، لكن إخوة أحيانا قد يعزر مع الحد إذا أضيف إلى الجريمة أمر آخر مثلا، يعني هو سرق وأخاف مثلا الناس وليس حد حرابة، لكن المقصود أن يعني سرق أو يعني ربما كانت الجريمة يعني أشنع من مجرد السرقة، احتفت بها أيضا جرائم أخرى مثلا من إخافة الناس ومن مثلا يعني أن هذا انتشر خبره يعني أن يسرق كثير من البيوت وكذا، فأصبح الناس في خوف من هذا السارق وعظم فساده مثلا، فقد يعني يعزر أيضا زيادة على مجرد إقامة الحد. طيب، فإن عاد، طيب وكذلك التعزير يأتي إن فقد، إن يعني إن دائما هذا يذكر في باب الحدود، إن فقد الحد شرط من الشروط فلا يقام عليه الحد، لكن إيش ليس معنى هذا أنه يترك، يعزر. طيب، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، وهذا مذهب الأمة الأربعة خلافا لبعض الفقهاء، لأمره به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يعني ورد في حديث جابر، لكن حديث جابر يعني رواه أبو داود والنسائي وقال حديث منكر. ومر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بسارق فقال اقتلوه، قال إنما سرق يا رسول الله فقال اقطعوه، ثم جاء مرة أخرى قال اقتلوه قال إنما سرق فقال اقطعوه، فقطعوا رجل اليسرى، وهكذا. لكن الحديث منكر. رواه الشافعي بسنده، وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ما أدري هو يقصد هذا الحديث ولا حديث آخر. طيب، لكن هذا بالفعل ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما، وقياسا على قاطع الطريق. نعم، قاطع الطريق يعني لما غلظ في سرقته قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى مرة واحدة. قال ولأن لو قطعنا الرجل اليمنى لاستوفينا أحد الجانبين فيضعف، فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة، يعني هذه عقوبة أشد تنكيل، إذا قطعنا يد يمنى ورجل يمنى فيكون يعني الأمر أشد عليه. وكذلك لم تقطع يده اليسرى لئلا تستوفى منفعة الجنس فتزداد العقوبة. شوف كيف هذا فيه يعني رحمة به. وتقطع من مفصل القدم، كذا فعله عمر، هذا رواه ابن المنذر. وشرط قطعها بعد اندمال اليد. نعم، يعني تندمل اليد ما ينزف منها شيء، فبعد ذلك تقطع القدم لئلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك، بخلاف قطع المحاربة، لأن قطعهما هناك حد واحد، يعني كما سيأتي معنا في الحرابة تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مرة واحدة، لأن هذا هو الحد والعقوبة بالنسبة له. طيب، فإن عاد سرق مرة ثالثة وأيضا مسك وأخذ، قطعت اليسرى، قطعت اليسرى يعني اليد اليسرى. هذا مذهب الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة. فإن عاد قطعت اليمنى يعني الرجل اليمنى، يصبح بلا يدين ولا رجلين لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن عرفنا الحديث يعني لا يصح في هذا حديث، وروي ذلك عن فعل الصديق، وهذا عند ابن أبي شيبة، وكذلك عن عمر، فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى، قطع يده اليسرى. طيب، فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر، يعني ما أدري كيف سيعود، لا رجلين ولا يدين، لكن سبحان الله ممكن الآن يركب أعضاء صناعية ويسرق. قال لأن القطع والآن السرقة أيضا تكون بإيش، بطرق حديثة، السرقة الإلكترونية وغيرها، الله المستعان. لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر، والسرقة معصية فعزر بسببها. نعم. طيب، هذا مذهب كما عرفنا في قوله فإن عاد قطعت اليسرى، يعني هذه المرة الثالثة الآن هو قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد المرة الثالثة إيش قلنا، قطعت إيش اليد اليسرى، قطعت اليسرى يعني اليد اليسرى. هذا عرفنا مذهب الشافعي والمالكية ورواية عند الحنابلة، وذكر فعل أبي بكر وعمر. المذهب الآخر في هذه المسألة الإخوة كما قلت قول الحنفية ومذهب الحنابلة، قول الحنفية ومذهب الحنابلة أنه في المرة الثالثة يحبس، يعني يعزر، يحبس ويضرب، حتى قيل يعني يحبس مؤبدا، يعني لأن هذا نفسه خبيثة، يعني كالسبع الذي يعتدي على أموال الناس، على الناس يعني كذلك هذا يعتدي على أموالهم، فقالوا هذا يحبس ويعزر ولا قطع عليه. وهذا الإخوة جاء فيه أثر علي رضي الله عنه، يعني رفع إليه من سرق يعني مرتين وقطعت يد اليمنى ورجل اليسرى، فلما رفع على علي رضي الله عنه قال بأي شيء يأكل، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من حاجته، فرده وقال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها أو يستنجي بها. هذا أثر علي رضي الله عنه، قال إني أستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها أو يستنجي بها. وهذا كان بحضرة عمر رضي الله عنه، يعني عمر كما عرفنا اعتمد عليه أصحاب القول الأول، فأقره عمر، يعني أقر عليا رضي الله عنه. لذلك ابن قدامة ذكر أن يعني عمر رجع إلى قول علي. والمسألة مسألة اجتهاد ما فيها نص، ما دام الصحابة اختلفوا وعلي رضي الله عنه رجع إلى قول عمر، آسف عمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي كما ذكر ابن قدامة في المغني. وهذا بالفعل يعني حتى لا تفوت جنس المنفعة، فقالوا يعني هنا لا تقطع يده إنما يعزر. وهذا القول اختاره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، رجحه الشيخ بن باز، والله أعلم. قال في الكافي ويحبس حتى يتوب، وفي الجيل حتى تظهر توبته، وعن القديم أنه يقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة اقتلوه. رواه داود والنسائي، والمذهب أنه يعزر كما ذكرنا. والحديث قال النسائي إنه منكر، ونفس الحديث الذي يعني تقدم معنا، قال إنه منكر. وقال الزهري إن القتل منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع عليه في الخامسة فلم يقتله. وقال الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل، كالزنا والقذف، والله أعلم. نعم، يعني هذا استدلال بالنظائر في الشريعة. نعم صحيح، القتل يعني ما ورد فيه إلا هذا الحديث المنكر، والله أعلم. قال نعم، وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم، وهذا أيضا يسمى حد الحرابة، لقول الله تعالى في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال عقوبتهم، نص عليها القرآن العظيم، وهذه عقوبتهم عند الأمل أربعة إجمالا. يعني قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتأمل كيف حد الحرابة حد يعني شديد، لأن هنا ليست المسألة مسألة قتل فقط أو سرقة فقط، وإنما ترويع الناس والاعتداء على أمن الناس، والأمن يعني هو في الحقيقة غذاء الروح، والإنسان بدون أمن ما يستطيع أن يعيش. فكيف إذا ظهرت جماعة استأسدوا على الناس كالأسود فيروعونهم ويقتلونهم ويعني يفعلون ما شاءوا من الفساد، فجاء هذا الحد الرادع يعني القوي. فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم برزوا إليهم قاصدين الأموال، معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها، وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة. واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة، هذا قول الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية يشترطون الذكورة، لكن عند الجمهور ما يفرقون، لأن يتصور أن يجتمع جماعة من النساء ويكون لهم قوة، إصابة من النساء مثلا. قال ولا العدد، نعم صحيح، ولا كونهم في غير العمران أو العمران، نعم هذا مذهب المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة، وأخذ به أبو يوسف الحنفية، أن لا يشترط كونهم في غير العمران، يعني يتصور قطع الطريق، يعني ما نسميه، تصور الحرابة في المدينة، قالوا يتصور هذا بالاعتداء العام على الناس. طبعا هذا الإخوة خلافا للحنفية والحنابلة في المذهب، عند الحنفية والحنابلة في المذهب يشترط البعد عن العمران، يعني لابد أن يكونوا في الصحراء لمقطع طرق، أما إذا كانوا في المدينة ما يكون هذا حد حرابة، ما ينفذ عليهم حد الحرابة، هذا يعني يكون مختلسا، يعني يعزر، يقبض عليه ويعزر. لكن المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة وأخذ بأبو يوسف أن ما يشترط هذا، بل حتى في العمران ممكن أن يكون هذا من الفساد، لكن هم يشترطون هنا يعني أن لا يكون هناك غوث، إما لضعف أهل العمران أو لضعف السلطان، فيتغلب هؤلاء الجماعة ويأخذون، يخيفون الناس، يأخذون أموالهم، يقتلونهم، وما أحد يستطيع أن يعني يوقفهم مثلا من رجال الأمن، فهؤلاء يعتبرون نعم من المحارب، من يدخلون في حد الحرابة. قال بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك، طبعا المجاهرة هذه شرط عند الأمة الأربعة في حد الحرابة، لأن حد حرابة يعني يحارب، ما يكون على سبيل الخفية كالسارق. قال فهو قاطع طريق. إذن عرفنا يعني عند الشافعي الشروط هذه، يعني ما يشترط الذكورة ولا كونهم في العمران، سقط المجاهرة والتغلب بالقوة. قال فهو قاطع طريق. قال فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أم يخفون السبيل وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم ثم ينظر. الآن كيف العقوبة؟ قال إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا، يعني فقط خوفوا الناس، فقط لا اعتدوا على نفوسهم ولا أموالهم، قال عزرهم بالحبس وغيره. هذا عند الشافعية والحنفية أنهم يحبسون، وعند المالكية أنه ينفى إلى بلد آخر ويحبس فيه، ينفى ويحبس، وعند الحنابلة ينفى فقط، يعني يبعد إلى أرض، إلى أرض ما. طبعا الشافعية والحنفية لما قالوا بالحبس عندهم أن الحبس يقوم مقام إيش؟ النفي. إذا قال وغيره الأصل يعني النفي هنا، كما قال الله تعالى أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض، يعني هذا إذا ماذا فعلوا؟ إذا ما يعني أقل شيء ما أخذوا المال ولا قتلوا، فهؤلاء ينفون. كيف النفي؟ النفي عند الشافعي والحنفية يمكن أن يكون بالحبس، وذلك قال بالحبس. لكن عند الحنابلة كما عرفنا يبعد، ما يكون بالحبس، لابد أن يبعد، وعند المالكية يعني يحبس حتى في البلد الذي ينفى إليه. طبعا الآن كواقع ما يعني النفي يعني قد يكون أو ممكن يكون هذا بتعاون الدول أو كذا، لأن كان في زمان الصحابة مثل الجزيرة، أو ما أدري هذا كان في عند بعض يعني ما أدري في زمن من، المهم كان في زمن السلف يعني جزيرة معروفة ينفى إليها يعني مثل هؤلاء يعني من يغرب. طيب هذه الحالة الأولى، فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة قطعت أيمانهم وأرجلهم اليسر، يعني هذا العقوبة الثانية، إن أخذوا من المال، ما قتلوا، فقط أخذوا المال، خرجوا وأخذوا المال هكذا بالقوة قدر نصاب السرقة، واشترط نصاب السرقة هنا، قطعت أيمانهم وأرجلهم اليسر. نعم. فإن عادوا قطعت أيديهم اليسر وأرجلهم اليمنى. طبعا هذا كما مر معنا في الخلاف، نفس الخلاف هناك في السرقة، فهنا كذلك عند الحنفية ورواية عند الحنابلة سقوط القطع هنا، خلاص ما أكثر من هذا ما يمكن أن يعني يتحمل هذا الإنسان أن تقطع يديه ورجليه، لا فقط اليمنى واليسرى فقط من خلاف، بعد هذا يعزر مثلا. قال وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة، هذه الحكمة، من خلاف في شيء من العقوبة أيضا. فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا، أن إذا سرق أقل من النصاب ما تقطع، خلافا للمالكية. المالكية يقولون للإمام أن يحكم عليه بذلك، أن هذا أصبح يعني حد آخر غير السرقة. لكن الجمهور يعني قالوا يعني هذا يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة. والمالكية أيضا لهم وجهة، قالوا هذا حد سرقة وهذا حد حرابة يعني يختلفان، فهذا الحد ما قيد بشيء يعني. لكن هنا تأتي يعني هذا التقييد الأوصاف كما عرفنا ممكن، وخاصة أن الجمهور قالوا السرقة هنا غلظ الحد فيها بإيش؟ بقطع إيش؟ الرجل. يعني هنا نحن قطعنا اليد والرجل معا، فيعني هنا التغليظ كان بهذه الصورة بأن يكون من خلاف، فلا يتغل يعني لا تغلظ العقوبة بأكثر من هذا الوجه. هي في حقيقتها سرقة لكن غلظت هنا بسبب الحرابة هذه، فما تغلظ بأكثر من هذا الوجه. ولهذا قالوا لو أخذ المال من غير الحرز مثلا ما يعتبر، لا آسف، هذا المالكية يقولون هكذا، يحتجون بهذا. يقولون المالكية رد على الجمهور يقولون أنتم تقولون بقطع حتى لو أخذ المال من غير الحرز، فما اعتبر الحرز هنا. يعني للمسألة كما ترى فيها شيء من التردد، هذا الله أعلم. وإن كان الجمهور يقولون إذا كان المال لا حافظ له يعني لا ما يقولون بالقطع، لكن إذا أخذه من يعني ظاهرا يعتبرون باقي الشروط في السرقة. طيب المهم هذه العقوبة الثانية، إذا أخذ المال عرفنا أن إيش يقطع، تقطع يمينه ورجل اليسرى من خلاف. قال وإن قتل قاطع الطريق قتل، وهذا عند الأئمة الأربعة، وهو قتل متحتم ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه، وليس سبيله سبيل وليس سبيله سبيل القصاص. يعني ما يقال إن إذا عفى عنه إيش صاحب الدم يعني يعفى عنه، لا، هذا قتل حد. فلعنة الله على الظالمين الذين يتبرطلون ويصدون عن سبيل الله. حصني دائما يعني عند الشدة هذه رحمه الله. طبعا يتبرطلون في المعجم، طلعته في ما ادري في النت، يتبرطلون يعني ياخذون الرشوه او يعني يرتشي، يعني يقصد في تعطيل الحد يعني في العفو عنه مثلا ممكن، يعني القضاء الذين ياخذون الرشوه. قال وان جمع قاطع الطريق بين القتل واخذ المال، اذا قتل وأخذ المال، قتل وصلب، قتل وصلب. والقتل طبعا لابد منه لأنه قتل، هذا بالإجماع، لكن الآن هو قتل وأخذ المال، فيأتي الصلب أيضا زيادة في العقوبة. وقيل طبعا هذا عند الجمهور قتل وصلب، وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب، يعني يزاد عليه، تقطع يده ورجله أولا ثم مع ذلك يعني يقتل ويوضع على الخشبة الصليب. وإن كان الذي عليه الجمهور يعني الله أعلم يعني يقتل ويصلب. نعم، يعني هنا تتداخل يعني ما دام أنه سيقتل فما تقطع يده ورجله. نعم، هذا الذي عليه الجمهور. طيب نعم. فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثا على الصحيح. طبعا أول شيء بالنسبة للصلب، خلينا أول شيء نتصور الصلب. الصلب عند الشافعية والحنابلة أيضا، لما نقول قتل وصلب، إيش معنى صلب؟ الصلب يكون بعد القتل عند الشافعية والحنابلة، الصلب بعد القتل، يعني يقتل ثم يرفع على خشبة. قالوا لأن الصلب شرع ردعا لغيره، هذا معنى الصلب عندهم. أما الحنفية والمالكية الصلب عندهم يصلب وهو حي، يعني يصلب أولا ثم يقتل، يقتل مصلوبا ويطعن بحربة. لكن قال الشافعية والحنابلة قالوا يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الأصل يقتل بالسيف، ويعني وهذا الصلب واضح أنه شرع ردعا لغيره، فما في داعي أنه يعني يصلب أولا ثم يقتل وهو مصلوب، هكذا قالوا. وكذلك يعني قال والله تعالى قدم القتل على الصلب في الآية، يقتل أو يصلب، فهذا يعني نبدأ بما بدأ الله به مثل ما في الآية الأخرى. فهذا المعنى قتل وصلب، على الخلاف يعني بين شافعي الحنابلة وبين الحنفية والمالكية. طيب هنا قال فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثا على الصحيح المنصوص، وهذا عند الشافعية والحنفية يقول يترك على الخشبة ثلاثة أيام، لكن عند المالكية قالوا هذا يرجع لاجتهاد الإمام، وقالوا المالكية إذا خيف أنه يتغير ينتن ينزل من الخشبة. وكذلك الحنابلة يعني قالوا المقصود الشهرة حتى يشتهر أمره، أما إذا كانت ثلاث أيام ستؤدي به إلى يعني تغير رائحته وأذى المسلمين فيعني ينزل من الخشبة. قالوا الثلاث ليس عليها دليل يعني في التوقيت، وهذا أمر يراعى بالفعل، يعني ما يكون هذا فيه أذى للمسلمين. قال فإن نزل ودك، نعم فإن نزل ودكه، أو نعم فإن نزل ودكه يعني إذا قتل وسال الدهن من يعني والقيح الصديد، الدم بدأ ينزل الدم والصديد من جسمه نزل. نعم وإن لم ينزل، يعني إذا قتل وما نزل الصديد والدهن ففيه خلاف، الراجح أنه لا يبقى، وقيل يترك حتى ينزل صديده وهو الودك، يعني لا بد ينزل منه الصديد. طبعا هم ليش قالوا هذا الكلام، يعني إيش السر؟ عند الشافعية اختلفوا إذا ما نزل الودك، يعني تأمل كيف قال فإن نزل ودكه يعني خلاص يكتفى نزل، وإن لم ينزل الودك اختلفوا، يعني كأن نزول الودك أمر مقصود، حتى اختلفوا إذا ما نزل الودك هل يترك يعني أكثر من ثلاث. وطبعا الراجح قالوا لا يبقى، خلاص ثلاث تكفي، وبعضهم قال لا لابد أن ينزل الصديد. لماذا؟ هذا الإخوة مأخوذ من اشتقاق كلمة الصلب، يعني هم دليل الشافعية هنا الاشتقاق اللغوي لكلمة الصلب، قالوا لأن معنى الصليب في اللغة تطلق على دهن الإنسان أو الحيوان، الصليب تطلق على هذه الكلمة تطلق على دهن الإنسان والحيوان، والتصليب هي قتلة يخرج أو يخرج فيها ودكه، وذلك قيل لها يعني تصليب، أنه يقتل ويصلب حتى يخرج صليبه، صليبه يعني ودكه. فقالوا قول الله تعالى أو يصلب يعني أن يخرج الصليب يعني الودك من جسمه، قالوا هذا هو مقتضى هذه الكلمة. لكن كما تعرفون يعني هو صحيح أحيانا اللغة لها التأثير مثل ما في السرقة كما مر معنا، لكن يعني أيضا هذه الكلمة رجعت اشتقاقها يعني تطلق على الأمر الشديد الصلب، يخرج بين الصلب والترائب، و يعني وهذه الخشبة يعني لما كانت مثل يعني يشد يعني تطلق على يعني الكلمة هذه تطلق على الشيء الشديد، فكذلك لما وضع عليها الإنسان ويشد عليها فيسمى هذا صلبا. فالله أعلم يعني أن اشتراط هذا يعني قد يكون فيه يعني مبالغة، والله أعلم في ذلك. قال والصلب يكون على خشبة ونحوها، وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديده، والله أعلم. شوف يعني حتى لو ما كان فيه خشبة المهم الصديد يسيل، لأنه هو عندهم هذا معنى التصليب، لكن كما عرفنا الله أعلم هو الأصل هو الخشبة. طبعا إخوة هذه العقوبة كما عرفنا كما عرفت يعني موزع على الجرم، يعني ذكر هنا أربعة أحوال. إذا ما أخذوا المال ولا قتلوا قلنا إيش النفي، والنفي ممكن يقوم مقام الحبس عند الشافعية. طيب إذا أخذوا المال يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا قتلوا يقتلون، إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال يقتل ويصلب، فهكذا يعني معنى الآية. ولذلك عند الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة أيضا أن أو هنا للتنويع ليس للتخير، أو للتنويع يعني تتنوع العقوبة بتنوع الجريمة، أي يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا أو يصلبوا إذا إيش إذا قتلوا، يعني طبعا التصليب يكون بعد القتل، أو يصلبوا إذا قتلوا وإيش وسرقوا، إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا إيش هكذا تفهم الآية، تقطع إذا أخذوا المال، أو ينفوا من الأرض إذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا. وهذا تفسير ابن عباس بالفعل، يعني ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذه العقوبات في مقابل تلك الجرائم. طبعا وهذا بالفعل يعني هذا هو المناسب طبعا، أو تأتي للتوزيع أو للتنويع، ما يعني هي تأتي للتخيير تأتي للتنويع من ذلك يعني. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى، هذا ليس على سبيل التخيير، لأن اليهود ما تقول كونوا نصارى، فمعنى الآية كونوا هودا يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. وتفسير ابن عباس يدل على هذا، وطبعا هذا بخلاف يعني قول الحنفية والمالكية، عندهم تفاصيل أخرى في مذهب الحرابة، ليس هذا بيانها بيان موضعها الآن، لكن يعني كأن عندهم الآية للتخيير، أو هنا للتخيير. نعم. ولذلك مثلا في لما قلنا إذا جمع بين القتل وأخذ المال قلنا يقتل ويصلب، لكن عند الحنفية قالوا إن شاء الإمام صلب وإن شاء لم يصلب مثلا. وهكذا يعني المهم عندهم بعض التفاصيل أخرى، لكن هذا والله أعلم أقرب يعني. طيب ثم قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق. قال قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه، وإن هرب يتتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب، فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة كما مر معنا، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات، يعني بعد أن مسك وكذا قال خلاص أنا تبت وأنا كذا، هذا ما تقبل، لأن التوبة هنا إيش توبة كما يسمونها توبة تقية، يعني يريد فقط نتخلص من العذاب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال الله تعالى عن أهل النار. قال مفهوم الآية الكريمة، الله تعالى إيش قال في آية الحرابة؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما إذا تاب بعد التوبة ما يعني يقام عليه الحد. قال هذا هو المذهب، وهذا عليه عامة العلماء. قال وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات. نعم. الحمد لله. الله يسلمك. إذا تاب قبل القدرة عليه، قبل أن يتم القبض عليه، تاب إلى الله تعالى ثم قبض عليه، فهذه توبة، توبة إخلاص. والتوبة هنا بالفعل فيها ترغيب، يعني له يرغب في ترك الإجرام. فما الذي يحصل هنا؟ سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات. هذه لابد يعني ننتبه لها، أن بعض الناس يظن أنه خلاص ما عليه أي شيء. لا، الذي يسقط فقط إيش؟ ما يختص بقطع الطريق من العقوبات، يعني العقوبة التي ذكر الله في الآية هذه، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا هو المذهب، بل هذا يعني عليه عامة العلماء، حتى قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل. شوف، انحتام القتل معنى هذا إيش؟ كما قال وللولي أن يقتص، يعني أن يقتل، يعني ليس معنى هذا النهب يعني لن يقتل أبدا، لا، ممكن أن يقتل، لكن إيش؟ على التخير، الولي هو الذي يتخير، أصبحت مسألة قصاص الآن، بقي القصاص. وللولي أن يقتص ويعفو، لكن في الـ يعني الـ إذا كان هذا بعد القدرة عليه، حتى لو عفى عنه الولي نقول لا، المسألة ليست مسألة إيش؟ قصاص، يقام عليه الحد، هذا حد حرابة. لكن ما دام أنه تاب قبل القدرة عليه خلاص يسقط عن حد الحرابة، لكن تبقى إيش؟ الجرائم الأخرى التي تتعلق بحقوق العباد. ذلك قال إيش؟ سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق، هذا معنى كلام المؤلف. سقط عن حد الحرابة لكن إيش؟ تبقى حقوق الناس يضمنها. فإذا كان قتل الأمر يرجع للولي، إما أن يقتص أو يعفو. قال وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقي القصاص وضمان المال. نعم. وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل. وليش؟ أن قطع الرجل زائد عن قطع اليد، لكن قال وكذا قطع اليد على المذهب. نعم، إن هذا قالوا حد واحد، يعني ما يفرق بين الرجل واليد، هنا خلاص سقط الحد كله وأخذ بالمال. ومعنى قول الشيخ سقط عنه الحدود أي انحتامها، لأنها حقوق الله تعالى، وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال، فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد. الحدود حدود الله. نعم. وإن جعلتا للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى كالزنا والشرب، فهل تسقط عنه أيضا؟ إذا قلنا سقطت عنه الحدود كلها، حتى الحدود التي إيش ما لها علاقة بالحرابة، هل هذا مراد؟ طبعا الظاهر أن هذا غير مراد، يعني المقصود سقط عنه الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني تسقط عن هذه الحدود المتعلقة إيش بالحرابة. فيه قولان. قال رجح جماعة من العراقيين السقوط، هذا ذكره القاضي من الحنابلة أيضا. قال والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة، وهذا أيضا ذكر ابن قدامة، قال لأن لا تختص بالمحاربة، يعني إذا هذا الذي يحارب يعني شرب الخمر، إذا زنى مثلا، ما يقال خلاص تاب يسقط عن حد الزنا ويسقط عن، لا، تسقط الحدود الإيش المتعلقة بالحرابة، أما الحدود الأخرى تبقى. طبعا هذه مسألة أخرى أيضا ترجع لمسألة يعني باقي الحدود، غير حد الحرابة والردة وترك الصلاة. طبعا هذه الثلاثة الحرابة والردة وترك الصلاة إذا تاب يعني من وقع فيها تسقط عنه العقوبة بالإجماع، لكن باقي الحدود من السرقة والزنا وغيرها طبعا إذا رفع الأمر إلى الحاكم لا تسقط الحدود عند جمهور أهل العلم، كما في حديث أسامة رضي الله عنه لما قال لا تشفع في حد من حدود الله، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. أما قبل ذلك مثل ما جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فهذا في خلاف بين العلماء، يعني قبل أن يرفع ترفع القضية إلى الحاكم من وقع في زنا أو سرقة أو كذا، فعند المالكية والشافعية في الأظهر ورواية عند الحنابلة أنها لا تسقط، قالوا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود، لكن عند الحنفية وقول قول عند الشافعي ورواية عند الحنابلة أن إذا ما رفع الحد إلى السلطان تسقط الحدود إذا حصل يعني عفو، إذا حصل عفو، وهذا جاء فيه يعني الأمر بأن يعني تعافوا الحدود فيما بينكم كما روي في الحديث، والله أعلم. كما هنا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، في السرقة كذلك إيش الآية زي أن كان من الله العزيز الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وصلح فإن الله يتوب عليه الله غفور رحيم، على خلاف طبعا وتفصيل في المسألة. طيب المهم، طيب نمشي شوي. قال فصل، ذكر بعد ذلك حكم الصيال وإتلاف البهائم. قال من قصد لنفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل نفسه فهو شهيد، من دون قتل دون عرضه فهو شهيد. طيب من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره، صحيح؟ طبعا صالة يعني كلمة صالة تدل على يعني الإقدام بقوة وجرأة، صال عليه. قال فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون، يعني ما يقتله إذا هو يستطيع أصلا، يعرف أن يدخل بيته ما يستطيع أن يصل إليه، فهذا هو الواجب عليه كما ذكرون، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة، وجب عليه لأن مأمور بتخليص نفسه بالأهون، وهذا هو الصحيح من اختلاف كبير. وقيل هذا قول عند الشافعي ووجه عند الحنابلة له الثبات ومقاتلته، فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته، يعني ما كان يستطيع أن يختبئ بمكان فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف الأخف، وهذه قاعدة في يعني باب الصيال، باب الصيال إذا صال عليه أحد يقولون يدفعه بالأخف الأخف، وهذا عليه جماهير أهل العلم، فإن خالف الترتيب يضمن، يعني مثلا هو يعرف أنه يستطيع أن يدفعه بالضرب مثلا، هو أقوى من الصائل، فإذا ضربه هذا الحيوان مثلا سيهرب أكيد، يعني يعرف، لكن إذا به يقتله ويستطيع أن يدفع بالأخف فهذا يضمن هذا الحيوان مثلا أو هذا الإنسان، فهذا شرط في القاعدة يعني بشرط أن يأتي بالأخف الأخف، طبعا كل مبني على غلبة الظن، ما إذا غلب على ظن أنه لن يندفع إلا بالقتل وقتله، وإن كان لو فكر ممكن يدفع بطريقة أخف، لكن هذا الذي غلب على الظن فما في شيء، يعني ما عليه ضمان. طيب فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب، فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه ويراعي فيه الترتيب، فإن أمكن باليد لم يضربه بالصوت، وإن أمكن بالصوت لم يجز بالعصا، وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا، وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه. نعم هذا الترتيب كما ترى.
سبحان الله، يعني هذا كله يدل على يعني البعد عن البغي والعدوان، يعني حتى من اعتدى عليك ابتداء أن تدفعه بالأخف فالأخف. قال فإن لم يندفع، طبعا هذا كما ينبه الفقهاء يكفي غلبة الظن، فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك، ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة، لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يقولون يجب ضمان البهيمة الصائلة إن كانت لغيره، ويجب ضمان الصبي والمجنون، يعني يخالفون الجمهور في هذه الأمور، لكن الجمهور يقولون حتى هذه يعني ما يجب فيها الضمان. ولم انتصر بعد ظلم فولاك ما عليهم سبيل. وقال ولأن الصائل ظالم والظالم معتدي متعد، والمتعدي مباح القتل، مباح القتال، ومباح القتال لا يجب ضمانه، الله أعلم. نعم، وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا؟ طبعا إذا كان الصائل كافرا هذا يعني يجب أن يدفع عن نفسه باتفاق العلماء، لكن إذا كان مسلما قيل يجب. تلاحظ هذا قيل عند الشافعية قول، وهذا هو يعني مذهب جماهير أهل العلم غير الشافعية، من الحنفية والأصح عند المالكية والحنابلة يقولون يجب أن يدفع. طبعا الحنابلة عندهم قيد جيد، يعني يقولون يجب في غير وقت الفتنة، يجب في غير وقت الفتنة. قال لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، وكما جاء في الحديث من قتل دون مال ودون نفسه قال فهو شهيد. قال وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل. قال والراجح أنه لا يجب بل له الاستسلام، هذا عند الشافعية. الشافعية قالوا له أن يستسلم، يعني إذا أراد المسلم أن يقتل مسلما يسلم نفسه، يعني مع أنه يستطيع أن يدفع. قال لكن لا، أنا خلاص أنا ما أريد أن أقتله، أنا أسلم نفسي. طبعا طبعا هم استثنوا، قالوا إذا أمكن أن يدفعه بغير أن يقتل بدون أن يقتله يجب عليه أن يدفعه، لكن إذا قالوا ما يستطيع أن يدفع إلا أن يقتله، فإما أن يموت هو أو يقتل الصائل، قالوا هنا لا يجب أن يقتل الصائل ويجوز أن يستسلم ويقتل هو، هذا عند الشافعية. وطبعا هذا خلاف الجمهور، لا أنت قالوا لازم أن تنقذ نفسك وتدفع عن نفسك حتى لو قتلته، يكون قتله هنا واجبا. الشافعية استدلوا بأحاديث الفتنة، وذلك الرد هنا بأن هذا يستثنى كما استثنى هذا الحنابلة. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان، فقال أدخل بيتك وأخمل ذكرك. فقال يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي؟ فقال إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ولا تكن عبد الله القاتل. في بعض الألفاظ وكن خير ابني آدم، أي القائل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طبعا هنا الخطابي رحمه الله قال لكن هذا في الفتنة، والمسألة التي معنا في اللصوص والمعتدين، ففرق بين هذا وهذا. وهذا الحديث يعني ماذا يعني رأيت عند ابن ماجه من حديث أبي ذر قال ولكن أدخل بيتك، قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. وصح شيخ الألباني. نعم، قال وصح أن عثمان رضي الله عنه، تلاحظ كل هذا كان وقت فتنة، منع عبيده عنه وكانوا 400، فقال من ألقى سلاحه فهو حر. وقال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي. وقال حسن صحب بن حبان قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح وعلى شرط البخاري. حديث صحيح الشيخ الألباني أيضا. فهذا كما ترى يعني كل في وقت الفتنة والله أعلم. أما في مسألة لص اعتدى عليك ويريد أن يقتلك وأنت تستطيع أن تقتله فهذا هو الواجب أن تخلص نفسك وتقتل هذا اللص والله أعلم، بخلاف الفتنة. وسبحان الله في الفتنة لأن المسلم يكون متأولا يعني بخلاف اللص. ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله أعلم. نعم يخالف المضطر، نعم، فإن في القتل هنا يعني إذا قتل فيه شهادة. الله أعلم. بخلاف ترك الأكل، نعم، والله أعلم. هو من قتل يعني ممكن يستدلون بهذا، قال فهو شهيد، فإذا أراد الشهادة ما أدري والله، هذا ممكن دليل عن ما غفلنا عنه. ويبقى هذا الدليل من قتل دون مال فهو شهيد، لكن قد يقال أنه ما يلزم منه أنه عدم المدافعة. من قتل يعني غلب على أمر وقتل، لكن ما يلزم منه أنه ما يعني هذا الذي قتل ما يدفع عن نفسه، جمعا بين الأدلة كما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل. الله أعلم. قال وإن قصد ماله وإن قل كدرهم فله أن يدفعه عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه شيخان، وله تركه لأنه يجوز إباحته. طبعا عند الشافعي باب أولى المال، والحنابلة يوافقونهم هنا. وبالفعل قال لأنه يجوز إباحته، أنت تقول أنا ما أقدر أعرض نفسي للخطورة، خلاص خلي يأخذ المال. وهذا بالفعل يعني هذا قوي كما ترى هنا. أما الحنفية والمالكية في الأصح مشوا على مذهبهم في الدفاع عن النفس، يقولون يجب أيضا أن يدفع عن ماله. لكن هنا الله أعلم يعني كما قال الشافعي والحنابلة، الحنابلة هنا مع الشافعية، لأنه يجوز إباحة المال. نعم إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع، سبحان الله، شوف كيف، لحرمة الروح، شوف رحمة بالحيوان، وهذا مال ليس صامتا، لا له روح. فقاله البغوي ما لم يخف على نفسه والله أعلم. الله أعلم. طيب نقف عند الدفاع عن الحريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.